فنرحب به أيضا. وهذه أولى الرسائل بعث بها المستمع علي صالح المهدي من المدينة المنورة. في سؤاله الأول يقول: ما هي شروط الاعتكاف وما هي الأشياء التي تفسده؟ وهل يصح في مسجد لا تقام فيه صلاة الجمعة؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الاعتكاف سنة مشروعة أشار الله إليه في القرآن وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأقر عليه فاعتكف، واعتكف أزواجه من بعده صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف العشر الأول من شهر رمضان ثم الأوسط يبتغي بذلك ليلة القدر ثم العشر الأخير، واستقر على ذلك لأن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وبهذا علم أن الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، ليتفرغ الإنسان فيه لعبادة الله والإنابة إليه والرجوع إليه، وهو سنة في العشر الأواخر من رمضان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما في غيره، في غير العشر الأواخر من رمضان، فإنه من باب الشيء المباح. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. والاعتكاف يصح من كل مسلم ذكر كان أو أنثى. وهل يشترط له الصوم أو يصح بدون صوم؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه يشترط له الصوم، ومنهم من قال إنه ليس بشرط. وظاهر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لا يشترط له الصوم، ولكن لا بد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، فلا يصح أن يعتكف الإنسان في حجرة من بيته، أو أن يعتكف في رباط لطلبة العلم أو للقراء أو نحو ذلك، بل لا بد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة. والأفضل أن يكون في مسجد جامع،
نعم،
لئلا يتخلله الخروج إلى صلاة الجمعة. ثم إن الذي يفسد الاعتكاف المباشرة، مباشرة المرأة بالجماع والتقبيل للشهوة وما أشبه ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن الجماع في قوله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ويفسده كذلك إذا خرج من المسجد بدون عذر، ويفسده إذا خرج إلى المسجد ببيع أو شراء أو نحو ذلك. وقد قسم أهل العلم خروج المعتكف من المسجد إلى ثلاثة أقسام.
لا.
قسم جائز بشرط وبدون شرط، وهو أن يخرج الإنسان إلى ما لا بد له منه، كخروجه إلى قضاء حاجته البول أو الغائط إذا لم يكن في المسجد ما يقضي به ذلك. فإن كان في المسجد حمامات يتمكن من قضاء حاجته فيها فإنه لا يخرج. وكذلك إذا خرج لإحضار طعامه وشرابه إذا لم يكن عنده من يحضرهما له، فإن هذا أمر لا بد منه.
لا.
والقسم الثاني ما يجوز بشرط ولا يجوز بدون شرط، مثل أن يخرج لعيادة مريض قريب له أو صديق له، فيشترط في ابتداء اعتكافه أني أخرج لعيادة مريض أو لتشييع جنازته إن مات أو ما أشبه ذلك، فهذا يجوز بشرط ولا يجوز بدون شرط. وقسم ثالث لا يجوز مطلقا، وهو أن يخرج لما ينافي الاعتكاف من بيع وشراء ونحو ذلك، فإن أهل العلم يقولون إن هذا لا يصح شرطه، ولو خرج بناء على شرطه فسد اعتكافه فلا ينبني آخره على أوله. نعم.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول ما هو مقدار زكاة الفطر وعلى من تجب، وهل يجوز نقلها من البلد الذي فيه المزكي إلى بلد آخر، وما هو آخر وقت لإخراجها وأوله؟
زكاة الفطر مقدارها صاع من طعام. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فيما رواه البخاري عنه كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام، وكان طعاما يومئذ التمر والزبيب والشعير والأقط. وكونها صاع من طعام يشمل أي نوع كان من الأطعمة، فإذا فالرز والبر والتمر والزبيب والأقط كله يجوز إخراج زكاة الفطر منه لأنه طعام. وأما من تجب عليه فإنها تجب على كل واحد من المسلمين، ذكرا كان أم أنثى، صغيرا كان أم كبيرا، حرا أم عبدا. وأما وقت إخراجها فإن لها وقتان، وقت فضيلة ووقت جواز. أما وقت الفضيلة فأن تؤدى صباح يوم العيد قبل الصلاة.
نعم.
وأما وقت الجواز فأن تؤدى قبل العيد بيومين. أما إخراجها بعد الصلاة فإنه محرم ولا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فإذا أخرجت بعد الصلاة فقد فعلت على وجه لم يأمر الله به ولا رسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أن من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، إلا إذا كان الإنسان معذورا.
نعم.
مثل أن ينسى إخراجها ولا يذكر إلا بعد الصلاة، أو يكون معتمدا في إخراجها على من كان عادته أن يخرج عنه ثم يتبين له بعد ذلك أنه لم يخرج فإنه يخرج.
نعم.
ومثل أن يأتي خبر يوم العيد مباغتا قبل أن يتمكن من إخراجها ثم يخرجها بعد الصلاة، ففي حال العذر لا بأس من إخراجها بعد الصلاة وتكون في هذه الحال مقبولة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وإذا كان هذا في الصلاة وهي من أعظم الواجبات المؤقتة ففيما سواها أولى. نعم.
بالنسبة لتأخير الزكاة إلى ما بعد صلاة العيد، لو لم يجد من يدفعها إليه حتى انتهى وقت الصلاة وصلوا الناس، فكيف العمل؟
هو في هذه الحال معذور، يعني مثله لو كان من عادته أن يعطيها شخصا معينا من الفقراء.
نعم.
ثم إنه ذهب إليه صباح العيد ولم يجده، فهذا يكون معذورا،
هذا من الأعذار.
من الأعذار.
نعم. بقي الحكم في نقلها إلى بلد آخر.
أما نقلها إلى بلد آخر فإنه لا بأس به، لكن الأفضل أن يكون في بلده الذي وجبت عليه الزكاة وهو فيه. فإذا كان مثلا من أهل الرياض وكان في وقت وجوب زكاة الفطر في مكة فإنه يخرجها في مكة، ولكن إذا قدر أن من كان خارج بلده أحوج أو أنهم يتميزون عمن في بلده بالقرابة إليه مع حاجتهم، فإنه لا حرج أن يخرجها إلى هؤلاء، لأنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل.
نعم. في هذه الحالة هل الوقت يبدأ من تسليمها إلى المحتاجين أو من وقت إخراجها من نفس الشخص المزكي؟ يعني لو كنت مثلا أنا في الرياض ودفعتها إلى شخص في خارج مدينة الرياض ربما في منتصف شهر رمضان، قلت له هذه زكاة الفطر وتدفعها لمستحقيها في وقت الوجوب، هل يصح مثل هذا؟
يعني إذا أعطيتها إلى وكيلك في البلد الثاني،
نعم،
وقلت هذه زكاة الفطر وأخرجها في وقتها فلا حرج، لأن نعتبر وصولها إلى الفقير في
وصولها
وقتها.
إلى الفقير،
نعم. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذه الرسالة من المستمع أحمد عبد الله يسلم من جمهورية اليمن الديمقراطية حضرموت. يقول في سؤاله الأول: أرجو شرح هذه الآيات من سورة صاد، ما معنى قوله تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. نعم.
هذه الآيات في قصة خصومة وقعت عند داود عليه الصلاة والسلام، وهو أحد الأنبياء الكرام، أحد أنبياء بني إسرائيل. ابتدأه الله بقوله: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا عليه على داود ففزع منهم. فقوله تعالى هل أتاك نبأ الخصم هو استفهام بمعنى التشويق إلى هذه القصة ليعتبر الإنسان بما فيها. هؤلاء الخصم تسوروا المحراب، والمحراب مكان صلاته عليه الصلاة والسلام، أي مكان صلاة داود. تسوروه أي قفزوا من السور حتى دخلوا على داود، ولما كان دخولهم هذا غير معتاد فزع منهم، فقالوا لا تخف خصمان، يعني نحن خصمان بغى بعضنا على بعض اعتدى عليه، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، لا تشق علينا، واهدنا إلى سواء الصراط. ثم ذكر القصة فقال أحدهما: إن هذا أخي له 99 نعجة، والنعجة هي الشاة من الضأن، ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، أي غلبني في الخطاب لقوة بيانه وأسلوبه. وأراد منه هذا أن يضم نعجته الواحدة إلى نعجاته 99. فقال له داود عليه الصلاة والسلام دون أن ينظر في قول خصمه، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. ثم قال الله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك. هذه القصة كان فيها شيء يحتاج إلى استغفار وإنابة إلى الله عز وجل، لأن فيها اختبار لداود الذي جعله الله تعالى نبيا حكما بين العباد، حيث اقتصر في محرابه على العبادة الخاصة دون أن يبقى ليحكم بين الناس، ولهذا جاء هؤلاء الخصوم فلم يجدوا داود عليه الصلاة والسلام، وكان مكان صلاته مغلقا، فتصوروا عليه تصورا. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، حكم عليه بأنه ظالم له، وظاهر القصة أنه لم يسأل المدعى عليه هل كان الدعوى صاحبه على وجه الصواب أم ليست على وجه الصواب. ومن أجل هذين الأمرين ظن عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى اختبره بهذه القصة، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قال الله تعالى: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وقد كان كثير من المفسرين يذكرون في هذه القصة أشياء لا تليق بنبي من أنبياء الله عز وجل، قصصا إسرائيلية تقتضي القدح في الأنبياء، فيجب على المرء أن يحترز منها وأن لا يقصها على أحد إلا مبينا بطلانها. ذكروا أن لداود عليه الصلاة والسلام 99 امرأة، وأنه شغف حبا بامرأة أحد جنوده، وأنه أراد أن تكون هذه المرأة من زوجاته، فطلب من هذا الجندي أن يذهب إلى الغزو لعله يقتل فيخلف امرأته ثم يأخذها داود عليه الصلاة والسلام. وهذه القصة كذب بلا شك، ولا تليق بأدنى شخص له عقل، فضلا عن أن يكون له إيمان، فضلا عن أن يكون نبيا من أنبياء الله. ولكن هذه من أخبار بني إسرائيل الكاذبة التي لا يجوز لنا نحن المسلمين أن نعتمدها أو نقصها إلا على وجه بيان بطلانها.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول أيضا: ما معنى قوله تعالى في سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.
معناها أن الله تعالى يخبر بأنه نزل أحسن الحديث كتابا، وهو القرآن الكريم الذي نزله على محمد صلى الله عليه وسلم، نزله كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة ويوافق بعضه بعضا وليس فيه مناقضة ولا اختلاف، كما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مثانية تثنى فيه المعاني والأحوال والأحكام، فيذكر الله تبارك وتعالى خبرا يثني فيه على قوم وخبرا آخر يقدح فيه لقوم، ويخبر الله تعالى خبرا عن الجنة ثم عن النار، ويخبر الله تعالى خبرا عن الصدق ثم عن الكذب، وهكذا مثاني. ويكون فيه الآيات التي تكون أحكاما والآيات التي تكون وعدا ووعيدا، حتى يكون الإنسان متقلبا في هذا الكتاب العظيم بين روضات آياته ومعانيه العظيمة. ولهذا قال: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، لعظمته والهيبة منه وخوف ما فيه من الوعيد، ثم بعد ذلك تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ويحل فيها الطمأنينة والاستقرار. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. هذا وصف للقرآن الكريم بأنه متشابه، وفي آيات أخر وصفه الله تعالى بأنه محكم وبأنه بعضه محكما وبأن بعضه محكم وبعضه متشابه. وحينئذ نحتاج إلى الفرق بين هذه الأوصاف. فوصف القرآن بأنه محكم كله معناه أنه في غاية الجودة والإحكام والإتقان، ووصف القرآن بأنه متشابه كله معناه أنه يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والإتقان، ووصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه معناه أن بعض الآيات منه محكمة واضحة في المعنى لا يظهر فيها شيء من التعارض أو التناقض، وبعضه متشابه يشتبه معناه على كثير من الناس وربما يظهر لبعضهم فيه التعارض والأمر ليس كذلك، ولا يعرف هذا إلا الراسخون في العلم، يعرفون معاني هذه الآيات الخفية التي قد يفهمونها بعض الناس التعارض وليست كذلك. وينقسم الناس تجاه هذه الآيات المتشابهات إلى قسمين: قسم منهم يتبعون المتشابهة من القرآن ابتغاء الفتنة وصد الناس عن محكم آيات القرآن وعن الدين والإيمان واليقين، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وأما الراسخون في العلم المؤمنون بأنه من عند الله فيقولون آمنا به كل من عند ربنا، ويعرفون كيف يجمعون بين هذه الآيات المتشابهة وبين الآيات المحكمات برد المتشابه إلى المحكم حتى يكون القرآن كله محكما وما يذكر إلا أولو الألباب.
جزاكم الله خيرا. هذه الرسالة من الأخت منى عبد العزيز من مكة المكرمة، تقول: ما هي الليالي التي تتحرى فيها ليلة القدر، وما هو أفضل دعاء يقال فيها، وما هي علاماتها؟
أحرى الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر هي ليلة 27، ولكنها ليست هي ليلة القدر جزما بل هي أرجاها، ومع ذلك فإن القول الراجح عند أهل العلم أن ليلة القدر تتنقل، تارة تكون في ليلة 21 وتارة تكون في ليلة 23 وفي ليلة 25 وفي ليلة 27 وفي ليلة 29 وفي الأشفاع أيضا قد تكون. وقد أخفاها الله عز وجل على عباده لحكمتين عظيمتين: إحداهما أن يتبين الجاد في طلبها الذي يجتهد في كل الليالي لعله يدركها ويصيبها، فإنها لو كانت ليلة معينة لم يجد الناس إلا في تلك الليلة فقط. والحكمة الثانية أن يزداد الناس عملا صالحا يتقربون به إلى ربهم وينتفعوا به. أما أفضل دعاء يدعى فيها فسؤال العفو، كما في حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا من أفضل الأدعية التي تقال فيها. وأما علاماتها فإن من علاماتها أن تخرج الشمس صبيحتها صافية لا شعاع فيها، وهذه علامة متأخرة، وفيها علامات أخرى كزيادة الأنوار، زيادة النور فيها، وطمأنية المؤمن وراحته وانشراح صدره، كل هذه من علامات ليلة القدر.
السؤال الثاني تقول: إذا أتت المرأة العادة الشهرية في رمضان ثم طهرت منها في أثناء نهاره، فماذا تفعل بصيام ذلك اليوم؟
أما اليوم الذي أتتها فيه العادة في أثنائه فإنه صوم فاسد، تفطر بقية ذلك اليوم وتأكل وتشرب وتقضيه.
نعم.
وأما اليوم الذي طهرت فيه في أثنائه فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك على قولين: أحدهما أنه يلزمها الإمساك احتراما للزمن وعليها قضاء ذلك اليوم لأنها لم تصومه من أوله، والثاني أنه ليس عليها قضاء، ليس عليها إمساك في ذلك اليوم لأنها حين وجوب الإمساك ليست من أهل وجوب الإمساك لوجود الحيض عليها، ولأنها لا تستفيد من هذا الإمساك شيئا، وإنما هو مجرد إتعاب عليها، ولأن اليوم ليس محترما في حقها، إذ أنها قد زالت حرمته بكونها تأكل من تأكل فيه في أول النهار. ولهذا يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أكل في أول النهار فليأكل آخره. وعلى هذا فلا يلزمها أن تمسك بقية هذا اليوم لأنها لا تستفيد منه شيئا، والله أعلم. ولكن يلزمها قضاء هذا اليوم كما هو معلوم ظاهر.
جزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة الكرام، في حلقتنا اليوم استعرضنا رسائل الإخوة علي صالح المهدي من المدينة المنورة، والأخ أحمد عبد الله يسلم من جمهورية اليمن الديمقراطية حضرموت، والأخت منى عبد العزيز من مكة المكرمة. أجاب عن أسئلة هؤلاء الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم، وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة. فشكرا له على إجابته، وشكرا لكم على متابعتكم وإصغائكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب.
فنرحب به أيضا. وهذه أولى الرسائل بعث بها المستمع علي صالح المهدي من المدينة المنورة. في سؤاله الأول يقول: ما هي شروط الاعتكاف وما هي الأشياء التي تفسده، وهل يصح في مسجد لا تقام فيه صلاة الجمعة؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الاعتكاف سنة مشروعة أشار الله إليه في القرآن وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأقر عليه، فاعتكف واعتكف أزواجه من بعده صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف العشر الأول من شهر رمضان ثم الأوسط يبتغي بذلك ليلة القدر ثم العشر الأخير، واستقر على ذلك لأن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وبهذا علم أن الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، ليتفرغ الإنسان فيه لعبادة الله والإنابة إليه والرجوع إليه، وهو سنة في العشر الأواخر من رمضان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما في غيره، في غير العشر الأواخر من رمضان، فإنه من باب الشيء المباح. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. والاعتكاف يصح من كل مسلم ذكر كان أو أنثى، وهل يشترط له الصوم أو يصح بدون صوم؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه يشترط له الصوم، ومنهم من قال إنه ليس بشرط. وظاهر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لا يشترط له الصوم، ولكن لا بد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، فلا يصح أن يعتكف الإنسان في حجرة من بيته، أو أن يعتكف في رباط لطلبة العلم أو للقراء أو نحو ذلك، بل لا بد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة. والأفضل أن يكون في مسجد جامع،
نعم،
لئلا يتخلى له الخروج إلى صلاة الجمعة. ثم إن الذي يفسد الاعتكاف المباشرة، مباشرة المرأة بالجماع والتقبيل للشهوة وما أشبه ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن الجماع في قوله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ويفسده كذلك إذا خرج من المسجد بدون عذر، ويفسده إذا خرج إلى المسجد ببيع أو شراء أو نحو ذلك. وقد قسم أهل العلم خروج المعتكف من المسجد إلى ثلاثة أقسام.
لا.
قسم جائز بشرط وبدون شرط، وهو أن يخرج الإنسان إلى ما لا بد له منه، كخروجه إلى قضاء حاجته البول أو الغائط إذا لم يكن في المسجد ما يقضي به ذلك. فإن كان في المسجد حمامات يتمكن من قضائه، من قضاء حاجته فيها، فإنه لا يخرج. وكذلك إذا خرج لإحضار طعامه وشرابه إذا لم يكن عنده من يحضره، من يحضرهما له، فإن هذا أمر لا بد منه.
لا.
والقسم الثاني ما يجوز بشرط ولا يجوز بدون شرط، مثل أن يخرج لعيادة مريض قريب له أو صديق له، فيشترط في ابتداء اعتكافه أني أخرج لعيادة مريضي أو لتشييع جنازته إن مات أو ما أشبه ذلك، فهذا يجوز بشرط ولا يجوز بدون شرط. وقسم ثالث لا يجوز مطلقا، وهو أن يخرج لما ينافي الاعتكاف من بيع وشراء ونحو ذلك، فإن أهل العلم يقولون إن هذا لا يصح شرطه، ولو خرج بناء على شرطه فسد اعتكافه، فلا ينبني آخره على أوله. نعم.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول: ما هو مقدار زكاة الفطر وعلى من تجب؟ وهل يجوز نقلها من البلد الذي فيه المزكي إلى بلد آخر؟ وما هو آخر وقت لإخراجها وأوله؟
زكاة الفطر مقدارها صاع من طعام. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فيما رواه البخاري عنه: كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام، وكان طعاما يومئذ التمر والزبيب والشعير والأقط. وكونها صاع من طعام يشمل أي نوع كان من الأطعمة، فإذا فالرز والبر والتمر والزبيب والأقط كله يجوز إخراج زكاة الفطر منه لأنه طعام.
نعم.
وأما من تجب عليه فإنها تجب على كل واحد من المسلمين، ذكرا كان أم أنثى، صغيرا كان أم كبيرا، حرا أم عبدا. وأما وقت إخراجها فإن لها وقتان: وقت فضيلة ووقت جواز. أما وقت الفضيلة فأن تؤدى صباح يوم العيد قبل الصلاة.
نعم.
وأما وقت الجواز فأن تؤدى قبل العيد بيومين. أما إخراجها بعد الصلاة فإنه محرم ولا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فإذا أخرجت بعد الصلاة فقد فعلت على وجه لم يأمر الله به ولا رسوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أن من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، إلا إذا كان الإنسان معذورا.
نعم.
مثل أن ينسى إخراجها ولا يذكر إلا بعد الصلاة، أو يكون معتمدا في إخراجها على من كان عادته أن يخرج عنه ثم يتبين له بعد ذلك أنه لم يخرج فإنه يخرج.
نعم.
ومثل أن يأتي خبر يوم العيد مباغتا قبل أن يتمكن من إخراجها ثم يخرجها بعد الصلاة، ففي حال العذر لا بأس من إخراجها بعد الصلاة، وتكون في هذه الحال مقبولة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وإذا كان هذا في الصلاة وهي من أعظم الواجبات المؤقتة ففيما سواها أولى. نعم.
بالنسبة لتأخير الزكاة إلى ما بعد صلاة العيد، لو لم يجد من يدفعها إليه حتى انتهى وقت الصلاة وصلوا الناس، فكيف العمل؟
هو في هذه الحال معذور، يعني مثل لو كان من عادته أن يعطيها شخصا معينا من الفقراء.
نعم.
ثم إنه ذهب إليه صباح العيد ولم يجده، فهذا يكون معذورا،
هذا من الأعذار.
من الأعذار.
نعم. بقي الحكم في نقلها إلى بلد آخر؟
أما نقلها إلى بلد آخر فإنه لا بأس به، لكن الأفضل أن يكون في بلده الذي وجبت عليه الزكاة وهو فيه. فإذا كان مثلا من أهل الرياض وكان في وقت وجوب زكاة الفطر في مكة فإنه يخرجها في مكة، ولكن إذا قدر أن من كان خارج بلده أحوج، أو أنهم يتميزون عمن في بلده بالقرابة إليه مع حاجتهم، فإنه لا حرج أن يخرجها إلى هؤلاء، لأنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل.
نعم. في هذه الحالة هل الوقت يبدأ من تسليمها إلى المحتاجين أو من وقت إخراجها من نفس الشخص المزكي؟ يعني لو كنت مثلا أنا في الرياض ودفعتها إلى شخص في خارج مدينة الرياض ربما في منتصف شهر رمضان، قلت له هذه زكاة الفطر وتدفعها لمستحقيها في وقت الوجوب، هل يصح مثل هذا؟
يعني إذا أعطيتها إلى وكيلك في البلد الثاني.
نعم.
وقلت هذه زكاة الفطر وأخرجها في وقتها فلا حرج، لأن المعتبر وصولها إلى الفقير في
وصولها
وقتها.
إلى الفقير.
نعم.
نعم. جزاكم الله خيرا. هذه الرسالة من المستمع أحمد عبد الله يسلم من جمهورية اليمن الديمقراطية حضرموت، يقول في سؤاله الأول: أرجو شرح هذه الآيات من سورة صاد، ما معنى قوله تعالى: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. نعم.
هذه الآيات في قصة خصومة وقعت عند داود عليه الصلاة والسلام، وهو أحد الأنبياء الكرام، أحد أنبياء بني إسرائيل. ابتدأه الله بقوله: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا عليه على داود ففزع منهم. فقوله تعالى هل أتاك نبأ الخصم هو استفهام بمعنى التشويق إلى هذه القصة، ليعتبر الإنسان بما فيها. هؤلاء الخصم تسوروا المحراب، والمحراب مكان صلاته عليه الصلاة والسلام، أي مكان صلاة داود، تسوروه أي قفزوا من السور حتى دخلوا على داود. ولما كان دخولهم هذا غير معتاد فزع منهم، فقالوا لا تخف خصمان، يعني نحن خصمان بغى بعضنا على بعض اعتدى عليه، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، لا تشق علينا، واهدنا إلى سواء الصراط. ثم ذكر القصة، فقال أحدهما إن هذا أخي له 99 نعجة، والنعجة هي الشاة من الضأن، ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها، وعزني في الخطاب، أي غلبني في الخطاب لقوة بيانه وأسلوبه. وأراد منه هذا أن نضم نعجته الواحدة إلى نعجاته 99. فقال له داود عليه الصلاة والسلام دون أن ينظر في قول خصمه، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. ثم قال الله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك. هذه القصة كان فيها شيء يحتاج إلى استغفار وإنابة إلى الله عز وجل، لأن فيها اختبار لداود الذي جعله الله تعالى نبيا حكما بين العباد، حيث اقتصر في محرابه على العبادة الخاصة دون أن يبقى ليحكم بين الناس. ولهذا جاء هؤلاء الخصوم فلم يجدوا داود عليه الصلاة والسلام، وكان مكان صلاته مغلقا، فتصوروا عليه تصورا. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، فحكم عليه بأنه ظالم له. وظاهر القصة أنه لم يسأل المدعى عليه هل كان الدعوى صاحبه على وجه الصواب أم ليست على وجه الصواب. ومن أجل هذين الأمرين ظن عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى اختبره بهذه القصة، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قال الله تعالى فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وقد كان كثير من المفسرين يذكرون في هذه القصة أشياء لا تليق بنبي من أنبياء الله عز وجل، قصصا إسرائيلية تقتضي القدح في الأنبياء، فيجب على المرء أن يحترز منها وأن لا يقصها على أحد إلا مبينا بطلانها. ذكروا أن لداود عليه الصلاة والسلام 99 امرأة، وأنه شغف حبا بامرأة أحد جنوده، وأنه أراد أن تكون هذه المرأة من زوجاته، فطلب من هذا الجندي أن يذهب إلى الغزو لعله يقتل فيخلف امرأته ثم يأخذها داود عليه الصلاة والسلام. وهذه القصة كذب بلا شك، ولا تليق بأدنى شخص له عقل، فضلا عن أن يكون له إيمان، فضلا عن أن يكون نبيا من أنبياء الله. ولكن هذه من أخبار بني إسرائيل الكاذبة التي لا يجوز لنا نحن المسلمين أن نعتمدها أو نقصها إلا على وجه بيان بطلانها.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول أيضا ما معنى قوله تعالى في سورة الزمر الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد.
معناها أن الله تعالى يخبر بأنه نزل أحسن الحديث كتابا وهو القرآن الكريم الذي نزله على محمد صلى الله عليه وسلم، نزله كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة ويوافق بعضه بعضا وليس فيه مناقضة ولا اختلاف، كما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مثانية تثنى فيه المعاني والأحوال والأحكام، فيذكر الله تبارك وتعالى خبرا يثني فيه على قوم وخبرا آخر يقدح فيه بقوم، ويخبر الله تعالى خبرا عن الجنة ثم عن النار، ويخبر الله تعالى خبرا عن الصدق ثم عن الكذب، وهكذا مثاني. ويكون فيه الآيات التي تكون أحكاما والآيات التي تكون وعدا ووعيدا، حتى يكون الإنسان متقلبا في هذا الكتاب العظيم بين روضات آياته ومعانيه العظيمة. ولهذا قال: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم لعظمته والهيبة منه وخوف ما فيه من الوعيد، ثم بعد ذلك تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ويحل فيها الطمأنينة والاستقرار، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. هذا وصف للقرآن الكريم بأنه متشابه، وفي آيات أخر وصفه الله تعالى بأنه محكم وبأنه بعضه محكما وبأن بعضه محكم وبعضه متشابه. وحينئذ نحتاج إلى الفرق بين هذه الأوصاف، فوصف القرآن بأنه محكم كله معناه أنه في غاية الجودة والإحكام والإتقان، ووصف القرآن بأنه متشابه كله معناه أنه يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والإتقان، ووصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه معناه أن بعض الآيات منه محكمة واضحة في المعنى لا يظهر فيها شيء من التعارض أو التناقض، وبعضه متشابه يشتبه معناه على كثير من الناس وربما يظهر لبعضهم فيه التعارض والأمر ليس كذلك، ولا يعرف هذا إلا الراسخون في العلم، يعرفون معاني هذه الآيات الخفية التي قد يفهمونها بعض الناس التعارض وليست كذلك. وينقسم الناس تجاه هذه الآيات المتشابهات إلى قسمين: قسم منهم يتبعون المتشابه من القرآن ابتغاء الفتنة وصد الناس عن محكم آيات القرآن وعن الدين والإيمان واليقين، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وأما الراسخون في العلم المؤمنون بأنه من عند الله فيقولون: آمنا به كل من عند ربنا، ويعرفون كيف يجمعون بين هذه الآيات المتشابهة وبين الآيات المحكمات برد المتشابه إلى المحكم حتى يكون القرآن كله محكما وما يذكر إلا أولو الألباب.
جزاكم الله خيرا. هذه الرسالة من الأخت منى عبد العزيز من مكة المكرمة، تقول: ما هي الليالي التي تتحرى فيها ليلة القدر، وما هو أفضل دعاء يقال فيها، وما هي علاماتها؟
أحرى الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر هي ليلة 27، ولكنها ليست هي ليلة القدر جزما بل هي أرجاها، ومع ذلك فإن القول الراجح عند أهل العلم أن ليلة القدر تتنقل، تارة تكون في ليلة 21 وتارة تكون في ليلة 23 وفي ليلة 25 وفي ليلة 27 وفي ليلة 29 وفي الأشفاع أيضا قد تكون. وقد أخفاها الله عز وجل على عباده لحكمتين عظيمتين، إحداهما أن يتبين الجاد في طلبها الذي يجتهد في كل الليالي لعله يدركها ويصيبها، فإنها لو كانت ليلة معينة لم يجد الناس إلا في تلك الليلة فقط. والحكمة الثانية أن يزداد الناس عملا صالحا يتقربون به إلى ربهم وينتفعوا به. أما أفضل دعاء يدعى فيها فسؤال العفو، كما في حديث عائشة أنها قالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا من أفضل الأدعية التي تقال فيها. وأما علاماتها فإن من علاماتها أن تخرج الشمس صبيحتها صافية لا شعاع فيها، وهذه علامة متأخرة، وفيها علامات أخرى كزيادة الأنوار، زيادة النور فيها، وطمأنينة المؤمن وراحته وانشراح صدعه، كل هذه من علامات ليلة القدر.
السؤال الثاني تقول: إذا أتت المرأة العادة الشهرية في رمضان ثم طهرت منها في أثناء نهاره فماذا تفعل بصيام ذلك اليوم؟
أما اليوم الذي أتتها فيه العادة في أثنائه فإنه صوم فاسد، تفطر بقية ذلك اليوم وتأكل وتشرب وتقضيه.
نعم.
وأما اليوم الذي طهرت فيه في أثنائه فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك على قولين، أحدهما أنه يلزمها الإمساك احتراما للزمن وعليها قضاء ذلك اليوم لأنها لم تصومه من أوله، والثاني أنه ليس عليها قضاء، ليس عليها إمساك في ذلك اليوم لأنها حين وجوب الإمساك ليست من أهل وجوب الإمساك لوجود الحيض عليها، ولأنها لا تستفيد من هذا الإمساك شيئا، وإنما هو مجرد إتعاب عليها، ولأن اليوم ليس محترما في حقها، إذ أنها قد زالت حرمته بكونها تأكل فيه في أول النهار. ولهذا يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أكل في أول النهار فليأكل آخره. وعلى هذا فلا يلزمها أن تمسك بقية هذا اليوم لأنها لا تستفيد منه شيئا، والله أعلم. ولكن يلزمها قضاء هذا اليوم كما هو معلوم ظاهر.
جزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة الكرام، في حلقتنا اليوم استعرضنا رسائل الإخوة علي صالح المهدي من المدينة المنورة، والأخ أحمد عبد الله يسلم من جمهورية اليمن الديمقراطية حضرموت، والأخت منى عبد العزيز من مكة المكرمة. أجاب عن أسئلة هؤلاء الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم، وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة. فشكرا له على إجابته، وشكرا لكم على متابعتكم وإصغائكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب.